بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قدنا فيما مضى قول الله تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إلى آخر الآية. ها؟ وكان في سبب نزولها أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء. ما معنى قوله من الأمن أو الخوف؟ ها؟ أي من الأمور العظيمة المهمة التي تتعلق وترجع إلى حصول الأمن عند الناس أو الخوف عندهم وإقلاقهم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال: هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره. وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما، قد يقاتل في سبيل الله ولا يحرض غيره، وقد يحرض ولا يقاتل. وأكمل الأحوال أن يقاتل في سبيل الله بنفسه وأن يحرض غيره على القتال. قال: فلهذا قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا، والله أشد بأسا، أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا بالمذنب من نفسه وتنكيلا لغيره، وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره، أي يجعل تنكيل المذنب تنكيلا له في نفسه ويجعله عبرة لغيره، بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. وهذه الآية من أعظم الآيات في الأمر بالقتال والجهاد. وتقدم معنا في سبيل الله، أي أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا. وقد سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يقاتل شجاعة، شجاع يحب القتال، ويقاتل حمية، ويقاتل ليذكر، ويقاتل للمغنم، ويقاتل ليرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ من هو في سبيل الله من هؤلاء؟ هل الذي قاتل شجاعة في سبيل الله؟ وهل الذي قاتل حمية لوطنه أو قبيلته وعشيرته هل هو في سبيل الله؟ وهل الذي يقاتل رياء ليقول الناس هو شجاع وهو جريء في سبيل الله؟ وكذلك الذي يقاتل للغنيمة وليس له هم في إعلاء الدين ولكن يقاتل لأجل المال وأخذ الغنيمة ويقاتل ليذكر بين الناس، من من هؤلاء المقاتلين في سبيل الله؟ فألغى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن جميع هذه المذكورات وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي يقاتل لأجل أن يعلو الدين ولأجل أن تكون كلمة الله تعالى هي العالية على كل من سواها، هذا في سبيل الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، فرب اثنين أو ثلاثة يقاتلون في صف واحد وكل واحد نيته تختلف عن نية الآخر. وأيضا مما يتمم القتال في سبيل الله ألا تحصل فيه معصية ولا كبيرة، فلا يحصل فيه غلول ولا أمثالها من الكبائر. ولما مر جماعة من الصحابة على رجل مقتول في بعض الغزوات قالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه، يعني غل في المغنم قبل أن يقسم. فقاتل في سبيل الله أمر له بالقتال، لا تكلف إلا نفسك، أي لا تكلف أن يقوم غيرك بالقتال، ولا تأثم إن لم يقاتل معك غيرك، فقاتل أنت في سبيل الله ولو وحدك، لأن الله تعالى علم أنه سيقاتل معه المؤمنون. ولذا لما لم يكن مهيئ أن يقاتل معه أحد أو يقاتل معه عصابة قليلة من المؤمنين في مكة لم يأمره الله بالقتال، بل أمره بالعفو والصفح والكف عن القتال، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقد فهم هذه الآية أقوام فهما ليس بصحيح، فقالوا: نقوم نقاتل في سبيل الله وإن كنا قليلا في العدد وقليلا في العدد. والحق أن هذا القائل ما فهم الآية فهما صحيحا، فإن الآية تبين آيات أخرى لما كان المؤمنون مستضعفين في مكة: نذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض، إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، أمرهم الله بالكف عن القتال وترك القتال، لأن القتال في هذه الحال لا ينفع شيئا، بل ربما جاء العدو واستأصلهم وأهلكهم. وتأمل موسى لما أمره الله أن يدخل تلك القرية قال لقومه: ادخلوا. أبوا، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فقال موسى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي أبى بنو إسرائيل أن يقاتلوا معه، فلم يقل له الله قاتل أنت وأخوك، بل حرم على بني إسرائيل تلك القرية، حرم عليهم دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا بد كما يقول العلماء من وجود القوة عند المسلمين، وإن لم تكن قوة مساوية لقوة الكفار، لكن لا بد أن يكون عندهم قوة وأن يكون عندهم مكنة على القتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قوة تعلم القتال وهو الرمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن قوة الرمي، ومن رباط الخيل آلات الحرب ترهبون بها عدو الله وعدوكم. وأما إن لم يكن عندهم القدرة وكانوا مستضعفين أو كان قتالهم سيؤدي إلى استئصالهم وإذلال الإسلام والمسلمين، فلا يجوز أن يعرضوا المسلمين للإذلال أو يعرضوا الإسلام ربما لمحوه من بعض الأماكن أو في بعض الأزمان إزالته من مكان دون مكان. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم علم الله أن المؤمنين سيقاتلون معه، والنبي صلى الله عليه وسلم صار له أتباع كثير حين أمر بالقتال، وأعدوا ما استطاعوا من قوة لازمة. وأما القول لا تكلف إلا نفسك يخرج وحدك وإن كان ما كان، فهذا فهم غير صحيح الأدلة. ثم قال وحرض المؤمنين، والتحريض هو الحث والتنشيط، أي خاطبهم بما ينشطهم على القتال، اذكر لهم ضعف الكفار، لأن الكافر لا يقاتل إلا من أجل تثبيت الدنيا، فلا يريد أن يموت، بخلاف المؤمن فإنه يقاتل لإعلاء كلمة الله ومشتاق للقاء الله. والذي يقاتل وهو يحب الحياة يكون قتاله ضعيفا، بخلاف الذي يقاتل وهو يتمنى أن يلقى الله تعالى يكون قتاله جريء. فمما يحرض به المؤمنون أن يبين لهم ضعف الكافرين وضعف حيلتهم، يخبرون بالدرجات التي أعدها الله للمقاتلين في سبيله، وما على من ترك القتال وتخلف عنه من الإثم، وما على من فر من الإثم. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بهذا التحريض عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وهل عسى هنا للترجي؟ ها؟ نعم، عسى من الله واجبة، لأن الترجي يكون في الأمر المستصعب، ولكن يقول العلماء عسى من الله موجبة، إذا ذكرت من الله تعالى فإنما بعدها يقع وجوبا يوقعه الله تعالى. فقول عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي أن هذا الأمر ماذا؟ متحقق، أن الله تعالى يكف بأس الكافرين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، بأسهم وشدتهم على المسلمين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هو الإعزاز بيده والقوة بيده، وأشد تنكيلا بالكفار، إذا نكل بمخلوق نكل به سبحانه وجعله عبرة لغيره، فيكون التنكيل به تنكيلا به وتنكيلا لغيره، عبرة وردعا وزجرا. أخ يقول هل يدخل في تعلم الرمي وفي القوة تعلم الرمي بالرصاص، وهل يعد هذا من الإسرار إذا رمى يريد التعلم؟ لا، ليس من الإسراف، بل هذا عبادة وطاعة إذا تقرب بها إلى الله تعالى ونوى أن يتعلم الرمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ليس من ذكر الله فهو باطل إلا أربع، ومنها مشيه بين الغرضين، أي تعلمه الرماية، يتعلم الرماية. وفي الحديث من تعلم الرمي ثم تركه فإنها نعمة كفرها. ولكن طالب العلم إذا كان مقبلا على العلم وكفاه الله هذه الأمور يقبل على العلم، ولا يشغل بهذه الأمور إذا لم يكن ثم حاجة إليها. وقد كان الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل، سئل عن هذا، أن تعلم الرمي، هل أنتم تتعلمون الرماية وعندكم أوقات تتعلمون فيها الرماية؟ قال هذا ليس بحرام علينا، ولكن ما عندنا وقت لهذا الأمر، الشغل الذي نحن فيه أكبر، وإلا قال ليس بحرام. فالإنسان إذا تعلم الرمي وكف الله عنه أمر الأعداء يقبل على شأنه طالب العلم وعلى نفع المسلمين ولا يشغل بهذه الأشياء بعد ذلك، وإن احتاج إليه فتعلمه عبادة. قال: ما ثواب من وقف لله مصحفا أو كتابا؟ يؤجر، من قرأ فيه له أجره. وقد جاء هذا في حديث أنس: مصحفا ورثه أو نهرا أجراه، ذكر مما يلحق العبد بعده من الأجر، وهو حديث حسن. قال: إذا كان إنسان صائما وجاءه الغثيان وتقيأ من دون قصد، هل هذا يفطر أم لا؟ لا، لا يفطر. أخ يقول: قال في هذا الحديث، حديث الشملة التي غلها هي من الغنيمة التي غنمها المسلمون من الكفار، فكيف بالذي يأخذ من عتاد المسلمين وليس من الغنيمة التي أخذت من الكفار، سواء سلاحا أو رصاصا أو فراشا، وهم من يقاتل في صفوف المسلمين عن الغلول من كبائر الذنوب. ولما قالوا عن ذاك الغال شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، ليس بشهيد. ولذا قال العلماء: من مات مصرا على كبيرة وإن مات في أرض المعركة لا يكون شهيدا. أخي يقول: هل يجوز أن تقتل أعداء الدين مع أي شخص؟ ما فهمت السؤال. تقتل أعداء الدين مع أي شخص؟ انتبه أفكار الخوارج. فالخوارج من ليس منهم يقولون هو ماذا؟ كافر. الوالي كافر، كذا يقول، الحاكم كافر، وكل من عاونه على تثبيت ملكه وعاونه على تثبيت دولته فهو أيضا كافر مثله، لأنه ثبت الكفر. وكل من لم يكفرهم فهو كافر، لأنه ما كفر الكفار، وعدم تكفير الكفار ماذا؟ كفر. وما بقي أحد، حتى خرجت ملزمة لبعض أصحاب القاعدة أو داعش موجودة، يقول: ما حكم العسكر؟ هم كفار؟ قال: العسكر نوعان، قسم كفار وقسم مختلف فيهم، فأما الجيش وكذا وكذا فهؤلاء كفار، وأما الشرطة والنجدة هؤلاء مختلف فيهم. فاحذر يا أيها الشاب السلفي أفكار الخوارج، فإنه يدعوك ربما إلى أن تكفر أباك وأمك بعد ذلك. ها؟ ها؟ يعني واحد من هؤلاء الشباب متأثرين بالخوارج قتل أباه لأنه زوج أخته عسكري، زوج بنته رجل من العسكر. فعندهم نظرة سيئة للمسلمين والعياذ بالله، نظرة خبيثة، أن يرى المسلمين كلهم كفار، وربما هو عاصي تراه مقصرا في الصلاة، تراه فاعلا لبعض الكبائر والمعاصي، ظالما نهابا للأموال، ثم يقول عن بقية المسلمين أنهم كفار وليس مسلم إلا هو أو من كان على شاكلته. فاحذر أيها المسلم أن تتأثر بهذه الأفكار، فإن أفكار مهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فليس بالسهل تكفير المسلم، وليس بالسهل استحلال دمه وإراقته بغير دم لمجرد شبهات. أخي يقول: نريد درسا في الآية الرومية، هو فتح قريب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.